بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع حلقة هذا اليوم من ضمن حلقات نادي الاقتصاد الإسلامي هي البيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة. هذا العنوان هو لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا الحديث في عدة روايات في أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا المعنى أو هذا الحديث ذكر العلماء له عدة معاني. ولكن قبل الحديث عن المعاني المتعلقة فيه والمسائل الفقهية المتعلقة به، سنتطرق إلى ذكر درجة الحديث والحكم عليه. جاء الحديث عند الترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن الجارود وابن حبان والبيهقي، كلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة رضي الله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وهذا الحديث بهذه الطرق التي جاءت يرتقي إلى أن يكون حديثا حسنا، وبعض العلماء جود هذه الأسانيد ورتب الحكم على هذه الأسانيد بأنه صحيح لغيره. فالحديث إذن عند أهل الحديث صحيح. وجاء أيضا في رواية أخرى أو برواية أخرى وفيها زيادة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من باع بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. ومعنى قوله أو كسهما أو الربا أي له أنقصهما أو الربا. وهذا الحديث فيه زيادة على الحديث الذي ذكرناه، وهي قوله فله أو كسهما أو الربا. ولما ذكرنا ذلك؟ لأنه أيضا فيه بيان معنى الحديث على وجه مخصوص، سيأتي ذكر هذه المسألة، لأن العلماء حملوا هذا الحديث على عدة معاني. والحديث بلفظه العام يحتمل جميع هذه المعاني التي سنذكرها أو ذكرها الفقهاء أو الصور التي ذكرها الفقهاء، لكن مع هذه الزيادة يكون هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ بهذه الزيادة، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، يكون خاصا في صورة من الصور. هل هناك صوت عند الأخوات؟ في صوت يا بنات عندكم؟ صوت واضح عندكم؟ واضح الصوت يا بنات؟ واضح؟ طيب. أيضا هذا الحديث جاء برواية أخرى رواها الترمذي أيضا وابن ماجه والإمام أحمد وابن الجارود والطحاوي والبيهقي وابن عبد البر، وحسنه أيضا الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة. الشاهد قوله في آخر الحديث: ولا تبع بيعتين في بيعة. وهذا الحديث كما قلنا عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد وابن الجارود والطحاوي، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ أو هذا الطريق الذي جاء عند الترمذي أعله كثير من العلماء وضعفوا هذا الطريق، لكن الطريق الأول أصح منه وهو صحيح، لكن هذا الطريق عند الترمذي الذي فيه هذه الصيغة الأخيرة جماهير أهل الحديث على تضعيفه. ولماذا نذكره؟ نذكره لبيان، وعليكم السلام، نذكره لبيان أن هذا الحديث جاء بعدة روايات، وربما يقول قائل أن رواية الترمذي ضعيفة، فنقول رواية الترمذي مع أبي داود وأصحاب السنن الأولى صحيحة وحسنة، وهذه الرواية التي فيها زيادة مطل الغني ظلم هذه هي التي فيها ضعف. وأما صفقتان في صفقة فأيضا هي سيأتي إن شاء الله ذكر أن معناها هو بمعنى البيعتين في بيعة، هو بمعنى البيعتين في بيعة، لكن ذكر صيغة البيعة ذكر صيغة البيعتين في بيعة جاء أكثر في الأحاديث، إلا أنه أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. وهذا الحديث ورد عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن مسعود. أما الطريق الأول الذي جاء مرفوعا فقد رواه الإمام أحمد والبزار والشاشي صاحب المسند وابن عبد البر، وهذا الحديث الذي جاء عن ابن مسعود مرفوعا الطرق التي ذكرها أهل الحديث كلها ضعيفة، كلها ماذا؟ كلها ضعيفة، أو أغلبها التي جاءت إما أن تكون موضوعة أو تكون في أحسن الأحوال ضعيفة. وأما الطريق الثاني فهو الذي رواه الإمام أحمد أيضا والشاشي وابن حبان كلهم عن ابن مسعود موقوفا، والفرق بين المرفوع والموقوف كما تعلمون أن المرفوع هو الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف الذي كان موقوفا على الصحابي. فهذا اللفظ وهو نهى عن صفقتين في صفقة واحدة إنما هو ضعيف مرفوعا، لكنه حسن موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا جاء موقوفا عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة والبزار وابن خزيمة وابن حبان والعقيلي والطبراني في الكبير بلفظ أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يصلح صفقتان في صفقة. قال: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. الشاهد منه قوله لا يصلح صفقتان في صفقة، وهذا الطريق أيضا حسنه بعض أهل العلم. أيضا جاء عن ابن مسعود موقوفا أيضا رواه ابن أبي شيبة ومحمد بن نصر، وكلها ترقى إلى أن تكون أيضا حسنة عن ابن مسعود موقوفا. فهذا الحديث نهى عن صفقتين في صفقة أصح ما جاء فيه أنه موقوف، ويكون هذا الحديث من قول ابن مسعود في الصحيح وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو في حقيقته إن كان موقوفا فإنه بمعنى النهي عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، فيكون نهى عن صفقتين في صفقة هو بمعنى نهى عن بيعتين في بيعة. أيضا في آخر الروايات نختم بها في جانب ذكر تخريج الحديث، أن أيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى، وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأما اللباسان فأن يحتبي في ثوب واحد ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء، فتدعى تلك الصماء، يعني تدعى تلك اللبسة بالصماء. وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ويأكل متكئا، وأما البيعتان فيقول الرجل تبيع لي وأبيع لك، وأما النكاحان فنكاح البغي ونكاح على الخالة والعمة. هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وهذا الحديث أيضا نعله جماعة من أهل العلم ومن أهل الحديث، فقالوا فيه عنعنة عن أبي إسحاق، وهذه العنعنة عنعنة أبي إسحاق كثير من أهل الحديث يضعفها. إذن الحديث أصح ما فيه الرواية الأولى التي ذكرناها، الرواية الأولى التي ذكرناها وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. نأتي الآن إلى ذكر المعاني المتعلقة في هذا الحديث، وهي ما هي الدلالات والمعاني الفقهية المتعلقة في الحديث. نقول أن هذا الحديث نهى عن بيعتين في بيعة يذكره الفقهاء دائما في باب الشروط، باب الشروط في البيع، باب الشروط في البيع. وقد ذكر أهل العلم أن الشروط في البيع على أربعة أقسام، الشروط في البيع كم؟ أربعة أقسام. القسم الأول هو ما يكون من مقتضى العقد. القسم الأول من شروط الشروط في البيع، القسم الأول ما هو من مقتضى العقد، مثل ماذا؟ مثل اشتراط التسليم، يعني يشترط إنسان على مشتري على بائع يقول أشتري منك، وذاك يقول أبيعك بشرط أن تسلمني المبيع. هذا حتى لو لم يشترط ما هو واقع، فإذا هذا شرط نعتبره ماذا؟ تأكيد المؤكد. فلذلك يقولون هذا الشرط من مقتضى العقد، فما في شيء إضافي، لكنه للتأكيد على ماذا؟ على وجود هذا الأمر أو تحققه. فلذلك هذا الشرط شرط صحيح، لأنه من مقتضى ماذا؟ من مقتضى العقد. والباع يقول أبيعك بشرط أن تعطيني الثمن، هذا أيضا ماذا؟ من مقتضى العقد. إذن هذا القسم الأول. وأيضا مثلوا له كاشتراط التسليم وخيار المجلس والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه لا يفيد حكما ولا يؤثر في العقد، لأنه من مقتضى العقد، فلا فيه زيادة ولا فيه نفي ولا فيه شيء، إنما هو للتأكيد فقط. فهذا الشرط من مقتضى العقد، وجوده وعدمه سواء، لأنه لا يؤثر أبدا في شيء. القسم الثاني من الشروط شرط تتعلق به مصلحة العاقدين، كالأجل في الثمن، كالأجل في الثمن والخيار، اشتراط الخيار يوم أو يومين، وهذا في باب الخيار معروف أنه خيار الشرط يسمى، أشتري منك بشرط أن يكون لي الخيار يوم أو يومين ممكن أرجع ما اشتريته منك من المبيع. وأيضا إذا كان بالأجل واشترط الرهن أيضا فيه مصلحة لأحد العاقدين، ووجود الكفيل على البيع إذا احتاج إلى كفيل، كأن يقول له أبيعك بالأجل لكن بشرط أن تأتي بكفيل، أو أبيعك بشرط أن تأتي بشاهد، فهذا فيه فائدة لأحد المتعاقدين أو لهما جميعا. أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع كالصناعة والكتابة، يعني قال أشتري منك العبد المملوك بشرط أن يكون صانعا أو يكون كاتبا، وهذا كالصناعة والكتابة هذه تكون في باب شراء ملك اليمين ونحوها. فهذه شروط جائزة يلزم الوفاء بها، مثل اليوم إذا أراد أن يشتري سيارة قال بشرط أن تكون هذه السيارة موديل 2019 أو 2020، بشرط أن تكون هذه السيارة لم يسبق أن وقع عليها حادث، بشرط أن تكون السيارة بيضاء زرقاء إلى آخره، يعني يشترط أشياء لا تتعارض مع مصلحة أحدهما أو فيها تحقق مصلحة لأحدهما، وهذا أيضا الشرط صحيح. إذن القسم الأول والقسم الثاني شروط صحيحة لا تتعلق معنا لكنها مدخل لما سنذكره. الشرط الثالث ما ليس، يعني باب الشروط، ما ليس من مقتضاه، ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحة العقد ولا ينافي مقتضاه، فهذا على نوعين. الشرط الثالث ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا ينافي مقتضاه، وهذا على قسمين. أولا أحدهما اشتراط منفعة البائع في المبيع، اشتراط منفعة البائع في المبيع. البائع يشترط في المبيع كيف؟ يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن أسلمك إياها بعد أسبوع، بستعملها أسبوع بعدين أسلمك إياها. فهذه مسألة في وقع فيها خلاف بين العلماء، هل تعد هذه صحيحة أو لا؟ فإذا اشترط الباع منفعة في المبيع كأن يبيعه مقابل أن يبقى بالسكن مدة شهر أو شهرين، هل يصح أو لا يصح؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف. الشرط الثاني أن يشترط عقدا في العقد نفسه، وهذا هو المراد عندنا في الحديث عن النهي عن بيعتين في بيعة. ما هو؟ قال أن يشترط عقدا في العقد الذي يريد إبرامه، نحو أن يبيعه شيئا بشرط أن يبيعه شيئا ماذا؟ شيء آخر. فأقول أبيعك هذا الجهاز بشرط أن تبيع لي ساعتك أو نظارتك أو كتابك، فاشترطنا بيع مقابل بيع آخر، هذا هو أدخلنا عقد مع عقد آخر. فعقد بيعي وشراؤك لهذا الجهاز عقد مستقل، وشرطي أن أشتري منك الكتاب أو النظارة أو الساعة هذا عقد آخر. فهنا أصبحت ماذا عندنا؟ بيع وبيع آخر، فاجتمع ماذا؟ بيعان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في ماذا؟ في بيعة واحدة، لارتباط البيعة الأخرى بالأولى من جهة اشتراطها. فلذلك سيأتينا الآن الحديث عن معنى هذا الشرط، أو يشتري منه أو يؤجره أو يزوجه، فيقول أبيعك بشرط أن تؤجرني بيتك، أبيعك بشرط أن تزوجني ابنتك. هذه العقود، عقد إيجار، عقد بيع، عقد نكاح، أي عقد فيه معاوضات يشترط بهذا. سيأتينا أيضا أدخل البعض عقد القرض إلى آخره من صور هذا البيع. رابع من الشروط اشتراط ما ينافي مقتضى البيع، وهذا على ضربين، أحدهما اشتراط ما يبنى على التغلب والسراية، والآخر أن يشترط غير العتق، مثل أن يشترط ألا يبيع ولا يهب ولا إلى آخره. هذا الشرط فيه خلاف جميع العلماء على بطلانه، وهذا لا نريد الحديث عنه. إذن نريد أن نتحدث عن الشرط الذي ذكرناه نحن في القسم الثالث من باب الشروط، وهو أن يشترط عقدا في عقد آخر. هل هو المراد في هذا الحديث أو لا؟ نأتي الآن نقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ذكر لها العلماء عدة صور، سنذكر هذه الصور ونجملها في أربع صور. نجملها في ماذا؟ في أربع صور، ونذكر في كل صورة هل هي موضع اتفاق أو موضع خلاف بين العلماء. الصورة الأولى وهي كما ذكر الخرقي وشرح ابن قدامة في المغني، قال إذا قال بعتك هذه مثلا السيارة وهذا الجهاز على أن آخذ منك الدينار بكذا وكذا من الدراهم. الآن صورة المسألة نعيدها، يقول إذا قال بعتك هذه السيارة أو هذا الجهاز بعشرة دنانير على أن أخذ منك العشرة دنانير 150 ريال، أو أخذ منك العشرة دنانير بثلاثمائة دولار. الآن أنا بعتك بالدينار واشترطت أن نأخذ الثمن ماذا؟ بعملة أخرى. فالسابق يمثلون لها بماذا؟ بالدينار والدرهم. تعلمون أن الدينار السابق هو دينار ذهب والدرهم فضة. وأن فإذا أردت أن تصرف الدينار بالدرهم تسمى هذه العملية ماذا؟ صرف. تسميها بيع، تسميها صرف. هي ماذا؟ صرف. كأن أقول خذ هذا الدينار واعطني ماذا؟ عشرة دراهم. فصورة المسألة أن يبيعه بضاعة بعشرة دنانير بشرط أن يأخذ العشرة دنانير 100 درهم أو 150 درهم. صورتها المعاصرة كأن يقول بعتك هذه البضاعة بمئة دينار كويتي مقابل أن نأخذ منك 1000 دولار أو 500 دولار أو 300 دولار. الآن أنا بعتك وفي نفس الوقت جمعت بين البيع وبين الصرف، بيع وصرف. إذن أصبح عندنا ماذا؟ عقد بيع وعقد ماذا؟ صرف. لكن لو بعتك هذه بمئة دينار وعطيتني 100 دينار أصبح ماذا؟ عقد واحد، بيعة واحدة، وهي ثمن ومثمن بسلعة مقابل مال فقط. هذه السلعة بمئة دينار. لكن أن تشترط علي في أنك لا تبيع هذه السلعة التي قيمتها 100 دينار مقابل أنك لا تأخذ 100 دينار وإنما تأخذها بعملة أخرى، هنا جمعت بين عقدين، عقد بيع وعقد صرف. ما موقف الفقهاء من هذه الصورة؟ هذه الصورة جعلها العلماء داخلة في النهي عن حديث نهى عن بيعتين في بيعة، إلا أن هذا الإدخال، إدخال هذه الصورة في هذا الحديث وقع فيه نزاع بين العلماء. تذكرون ما ذكرناه لكم قبل قليل، أن من روايات حديث نهى عن بيعتين في بيعة أنه قال ونهى عن بيعتين في بيعة من باع بيعتين في بيعة، رواية من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذه الرواية التي قلنا أن فيها ضعف، وهي رواية ماذا؟ فله من باع بيعتين في بيعة فلهما أوكسهما أو الربا. أوكسهما أي أنقصهما أو الربا. نأتي الآن هذا الحديث، هذا الحديث بهذه الرواية بهذه الصيغة، إذا أردنا أن نطبق عليه هذه الصورة، هذه المسألة الأولى وهي أن تجمع عقد بيع وصرف، فيكون فله أوكسهما أو الربا، له أنقصهما. فإذا قال أبيعك هذه بعشرة دنانير بشرط أن تعطيني العشرة دنانير هذه بعشرين درهم، فيكون ماذا؟ يكون صرف. فله أوكسهما أي أنقصهما. أيهما أنقص؟ المئة دينار عفوا العشرة دنانير أو العشرين درهم؟ ننظر حال الناس، فنقول إذا كانت العشرة دنانير تعادل 15 درهما فالأنقص 10 دنانير. إذا كانت العشرة دنانير 30 أو 25 درهم فتكون العشرين درهم أنقص من 10 دنانير، فيكون له أوكسهما أي أنقصهما أو الربا. كيف الربا؟ يعني إذا لم يأخذ النقص سيأخذ ماذا؟ الربا. فيأخذ إذا كانت العشرة دنانير هي أقل من العشرين درهم وأخذ العشرين درهم فيكون قد أخذ زيادة، فيكون قد وقع في الربا. فلذلك نهى أو قال ولا تبع بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي أنه لا يخرج من أمرين، إما أن يأخذ الأنقص أو يأخذ الربا. الزيادة. إذن إذا كانت العشرة تساوي العشرين بينهما تساوي فلا فرق إذن في السداد أن يعطي، فإذا يعتبر شرط لاغي أو شرط لا قيمة له، يعتبر من القسم الأول من الشروط الذي ذكرناه أنه من مقتضى العقد فلا حاجة لذكره. لكن لو كان فيه زيادة أو فيه نقص فهو مخير بين أمرين، أنه باع البضاعة بالدنانير ويريد أن يأخذها بالدراهم، فإذا كانت الدراهم أقل فيكون هنا له أوكسهما أي أنقصهما، فهنا ظلم له. وإذا أخذ الزيادة أو الربا، فإذا أخذ الدراهم وكانت أزود من الدنانير فيأخذ ربا فيقع في الربا. فإذا نهى النبي صلى الله، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة في هذا الحديث لأنه لا يخرج عن ظلم أحد الطرفين، والشريعة جاءت برفع ماذا؟ الظلم، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل. إذن كيف نصحح العقد؟ نقول إما أن تبيعه بعشرة دنانير أو تبيعه بعشرين درهم، ولا تقول بعتك بعشرة دنانير بشرط أن تعطيني إياها ماذا؟ 25 درهم. تسكت، إما أن تحدد سعره إما بالدينار أو بالدرهم، فيكون صفقة واحدة أو بيعة واحدة. ما موقف العلماء إذن من هذه الصورة؟ نقول يعني الصورة المنهي عنها وهي الجمع بين البيع والصرف هنا، قال ابن قدامة قال وجملته أن البيع بهذه الصفة باطل. إذن ابن قدامة يرى بطلان ماذا؟ هذه الصورة، لأنه شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع العقد فيه، والمصارفة عقد بيع، فيكون بيعتان في بيع. إذن انظر ابن قدامة جعل هذه الصورة الأولى داخلة في معنى هذا الحديث. قال أحمد هذا معناه، أي قال الإمام أحمد هذا معنى الحديث، يعني كأن الإمام أحمد يرى أن الصورة هذه هي التي تنطبق على هذا الحديث، فيكون النهي خاص بهذه الصورة. وقد روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، أخرجه الترمذي الآخر الحديث. وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل ما كان في هذا المعنى، مثل أن يقول بعتك داري هذا على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك دار، أو على أن تبيعني دارك، أو على أن أؤجرك. هذه الصورة الثانية. الآن ابن قدامة ذكر الصورة الأولى وهي الجمع بين الصرف والبيع. الصورة الثانية من صور هذا الحديث التي ألحقها أيضا ابن قدامة في الصور التابعة لهذا الحديث، فهي داخلة في النهي، مثل ماذا؟ قال كان يقول بعتك داري هذا على أنا على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، يعني أنا لا عندي أكثر من عقار، فأشترط عليك إذا أردت أن تشتري مني هذا العقار تشتري مني العقار الآخر. طيب ممكن هذا الشخص لا يريد العقار الآخر فتلزمه بشراء عقار لا يريده، أو أبيعك هذه السلعة على أن تشتري مني العقار الفلاني أو السلعة الأخرى، فأنت جمعت بين ماذا؟ بين ما يريده المشتري وشيء آخر أنت تلزمه ماذا؟ بالشراء، فيكون جمعت ماذا؟ بيعتين في بيعة. فيقول كان يقول بعتك داري هذا على أن أبيعك داري الأخرى بكذا، أو على أن تبيعني دارك، أو العكس، كان أقول أبيعك هذه السيارة وهذه السلعة أو هذا العقار على أن تبيعني دارك أو بيتك أو سيارتك. إذن أشترط عليك بيعة أخرى مقابل بيعتي لك، وهذا أيضا أدخله في صورة البيع. إذن الصورة الأولى بيع وصرف، الصورة الثانية بيع وبيع، وهو ما يعرف بالجمع بين عقد بيع وعقد معاوضة. عقد المعاوضة قد يكون بيع، كأن يقول بعتك هذا على أن تبيعني، أو إجارة، كأن يقول بعتك داري هذا على أن أؤجرك داري الأخرى، أو على أن تؤجرني دارك، أبيعك على أن تؤجرني دارك بكذا وكذا. هذا أيضا عقد ماذا؟ عقد معاوضة، بيع وعقد معاوضة، إما أن يكون بيع أو إجارة أو عقد نكاح. كان يقول بعتك هذا البيت على أن تزوجني ابنتك، طبعا الزواج فيه معاوضة وهو المهر، وهو ماذا؟ المهر. إذن كأنه أدخل الزواج مع البيع فجعل هذا أيضا معاوضة. أو على أن أزوجك ابنتي، أبيعك داري على أن أزوجك ابنتي، ونحو هذا. هذا أمثلة مثلوا بها. إذن الصورة الثانية من صور هذا الحديث أن يجمع بين عقد بيع وعقد معاوضة، كأن يكون هذا عقد المعاوضة عقد بيع آخر، أو عقد ماذا؟ أو عقد إجارة، أو عقد نكاح. الصورة الأولى جمع بين عقد وصرف، بيع وصرف، لكن الصورة الثانية على وجه مخصوص لأنه فيه ربا، فخصت الصورة الأولى وإن كان فيه نوع معاوضة، لكن الصورة الثانية عقد معاوضة لا ربا فيها، لكن فيه اشتراط عقد آخر مع عقد البيع، كان يكون عقد بيع ببيع، وعقد بيع وإجارة، أو عقد بيع وعقد نكاح. قال ابن مسعود: الصفقتان في صفقة ربا. أيضا هذا ما ذكرنا لكم موقوفا عنه. وهذا القول القائل الذي اختاره ابن قدامة في أن هذه الصورة الأولى والصورة الثانية كلها عقود باطلة هو قول الحنابلة، وهو قول الحنفية والشافعية وجمهور العلماء. إذن القول الأول قول جمهور العلماء في أن هذه الصورة، صورة البيع هذه، ماذا؟ باطلة، لا تصح. وخالفهم الإمام مالك فقال: العقد صحيح والشرط ماذا؟ باطل. فقال وجوزه مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد، إذا كان معلوما حلالا فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير. يعني الإمام مالك يميل إلى صحة عقد، صحة عقد البيع مع الصرف، ويرى أن هذا الشرط الذي اشترطه شرط إن كان فاسدا، بمعنى أنه إذا كان فيه زيادة على الصرف الحالي فإنه يفسد ويرجع إلى أنه يبيعه بالصرف المقابل. بمعنى إذا كان باعه بعشرة دنانير، وعشرة دنانير تقابل عشرين درهم، وطلب الزيادة قال الزيادة تفسد ويعطيه ماذا؟ عشرين درهم. لأنه ماذا؟ لأنه قال هي القيمة، هي القيمة العشرين، هي العشرة هي العشرين، وعشرين هي العشرة، لأنها في هذه تساويها في الصرف، فلا ويفسد ما ذكره، فلا يستحق أكثر، فلا يستحق ماذا؟ أكثر. تعطيه ماذا؟ تعطيه، اشتريت بضعة بالدولار وتعطيه دينار الذي يقابل صرف هذا الدولار. بمعنى اشتريت بضاعة قيمتها 100 دولار، 100 دولار 30 دينار اليوم، فإذا اشترط عليك 35 دينار، هل تعطيه 35 أو تعطيه 30؟ تعطيه 30، خمسة تعتبر زيادة عند الإمام مالك، قال تفسد. وبعض العلماء وجه هذا القول وقال صحيح، وبعض العلماء قال لا، لأن هذا شرط فاسد وطلب زيادة، وهذا الشرط الفاسد يقتضي ماذا؟ الفساد، يقتضي فساد ماذا؟ العقد، فيرجع على العقد ماذا؟ بالفساد، لأنك راح تعطيه 30 يقولك أنا ماني راضي، أنا ما بعتها لك على أنها 30، وهذا وجيه. فلذلك قول الجمهور هنا ببطلان البيع هو الصحيح، بطلان البيع هو الصحيح. نقول العقد باطل لا يصح إلا إذا باعه بثمن معلوم، أو أنه يختار أحد العملتين، أو أحد، فلا يكون مع البيع صرف، إنما يكون بيع مقابل 100 دينار أو 10 دراهم وهكذا. يعني يحدد ماذا؟ النوع الثمن، ولا يجعل معه صرف، ولا يجعل ماذا؟ معه صرف. إذن الراجح هو قول الجمهور. لما؟ لأن النهي يقتضي ماذا؟ فساد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ماذا؟ في بيعة. ولأن العقد لا يجب بالشرط لكونه لا يثبت في الذمة فيسقط، فيفسد العقد، لأن الباع لم يرضى به إلا بذلك الشرط، فإذا فات فات الرضا به. يعني هذا الشرط الذي وضعه، لو أننا صححنا العقد وقلنا كقول الإمام مالك، صححنا العقد وقلنا هذا شرط فاسد، فنقول أصلا الباع والمشتري، يعني ما رأى الباع ما رضي ببيعه إلا بالسعر الذي هو حدده، فإذا قلنا بتصحيح العقد وألزمناه أن يأخذ المبلغ الذي دون زيادة، فهنا انتفى شرط الرضا. كيف نلزم بيأخذ مثلا مثل ما مثلنا بالثلاثين وخمسة ثلاثين ونقول ليس لك إلا ثلاثين، يقول أنا ماني راضي بيع ثلاثين، والرضا شرط من شروط ماذا؟ عقد البيع. إذن هذا هذه الأدلة هي التي تدعي القول الجمهور هو الأقوى أن النهي يقتضي الفساد، وأنه في حال لو قلنا بقول من مالك وقلنا شرط فاسد ويصح العقد مع تصحيح الشرط نقول ينتفي معه الرضا فلا يصح البيع دون رضا. وإذن الصورة الأولى والصورة الثانية الجمهور يرى ماذا؟ بطلانها، والإمام مالك يرى صحة هذه العقود مع فساد الشرط، فيصحح الشرط ما لم يكن حلالا. فإذا كان حلالا يقول الإمام مالك فالشرط صحيح، وإذا كان فاسدا فإنه لا يلتفت إليه. والصحيح أن فساد الشرط هنا في هذه المسائل يرجع إلى ماذا؟ إلى فساد العقد، لأنه ينتفي معه الرضا من أحد طرفي العقد. ننتقل إلى الصورة الثالثة أيضا لهذا الحديث ومعنى البيعتين في بيعة كما ذكرها أيضا من قدام، قال وهو أن يقول قال وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة وجه آخر، هذا وجه أيضا ثالث، وهو أن يقول بعتك هذا العبد مثلا بعشرة نقدا أو بخمسة عشرة نسيئة. ما حدد، يعني الآن نقد ونسيئة يعني كاش وأجل أقصاد، نقد اللي هو الكاش اليوم مثل ما نقول إحنا الكاش النقد، أو بالتقسيط بالأجل. فيقول بعتك هذا هذه السيارة بألف نقد أو بألف وخمسمية بالأجل بالأقساط. طيب هل حدد؟ ما حدد، ما حدد إما هذه أو هذه. طيب هل اتفقا وتراضيا على تحديد الثمن؟ لا. هل هناك فوارق بين الثمن؟ نعم، فرق بين الألف وألف وخمسمية، وفرق بين الأجل وبين ماذا؟ النقد. فإذا صححنا العقد بهذه الحال ربما يقول البائع أنا أريد 1500، يقول المشتري أنا أعطيك 1000، فيقول لا أنا لا أريد، أنا أبيعها لك قلت ب 1500 بالأجل، ويصبح نزاع ويقع ماذا؟ نزاع. إذن هذه الصورة جعلت الأطراف العقد يتنازعون، فلذلك من شروط البيع أن يكون المبيع معلوم، أن يكون ثمن ماذا؟ معلوم. وهذه المعلومية أيضا ليست فقط في كونه معلوم من حيث العد يعني عشرة أو خمسة، أيضا معلوم من حيث ماذا؟ هل هو نقد أو أجل، وأيضا أنه يكون محدد العدد. أما أن تقول ألف نقدا أو ألف وخمسمية بالأجل فإنك لم تحدد ماذا؟ العقد. فربما يقول أنا خلاص اتفقنا، فيقول خذه نقد، يقول لا أنا أريده بالأجل، فيقول أنت خيرتني، فيقول لا الآن أنا سأختار بالأجل، فيقع ماذا؟ نزاع. وهكذا إذن حتى لا يقع هذا النزاع نمنع مثل هذا البيع كما يقول الفقهاء، سيأتينا له. إذن أو يقول بعتك بعشرة مكسرة أو تسعة صحاح، هذا في السابق كانت الدراهم والدنانير تصنع، فأحيانا تكون ماذا؟ صحيحة يعني توزن وزن، هذا الدينار يقابله وزن كذا وكذا، الدرهم يقابله وزن كذا وكذا، لكن هذا الدينار والدرهم معدن ليس كذلك، إما فضة أو ذهب، الذهب والفضة أحيانا يتكسر، فلو وزناه سيقل وزنه ولا يقل؟ يقل. فلذلك بعضهم يقول بعتك أو اشتريت منك بدينار لكن هذا الدينار ترى ليس صحيح، يعني في كسور يعني وزنه سيقل، بعضهم يرضى وبعضهم لا يرضى. فإذا قلت اشتريت منك هذا هذه السلعة بعشرة مكسرة أو بخمسة صحيحة ولم تحدد هل هي صحيحة أو مكسرة، ثم عند التسليم تأتي تسلم العشرة مكسرة قل لا أريد خمسة صحيحة، إذا أردت أن تسلم خمسة صحيحة قل لا أريد عشرة مكسرة، يقع نزاع. ف فلذلك إذن هنا لم يحدد هل البيع بالنقد أو ماذا بالأجل، هل البيع بالمكسر أو بالصحيح، فيقع نزاع. إذن يكون داخل تحت مفهوم الحديث نهى عن بيعتين في بيعة، لأنه في الحقيقة هناك بيع وهناك بيع آخر، فإنه بيع بالأجل وبيع ماذا بالنقد، ولم يحدد هذا البيع، فكأنه أدخل البيعين في بيعة واحدة، وهذا وجيه. طيب اليوم نذهب إلى السوق ونجد بعض الشركات تروح بيت التمويل يقولك هذه السيارة سعرها كاش نقدي 6000، سعرها بالأقساط 7.5، بالنقدي بالكاش 6، بالأجل 7.5 على 5 سنوات. هذا الإعلان عن السعر، هذا إعلان عن السعر وليس ماذا عقد. طيب إذا أردت أن تعقد مع بيت التمويل يقول لك لحظة أنت شلو تبي؟ قال أنا بيها أقساط. خلاص أقساط، يتم عقدنا أقساط. فبعضهم قد يقول طيب هل الصورة التي ذكر الفقهاء تنطبق على هذا؟ لا، لأن هنا حددنا ماذا، حددها إما أن يكون نقد أو يكون ماذا أو يكون بالأجل. أما أن تترك وأنت بالخيار بين أن تدفعها نقد أو تدفعها بالأجل، هنا يكون وقع النهي، لأنه ممكن أن يتراجع البائع أو المشتري عن فكرة النقد فيجعلها أجل فيرفض الآخر، فهنا تفرقا ولم يحددا البيع هل هو بالأجل أو بالنقد، فيقع النزاع. لكن أن أعلن عن هذه البضاعة أن لها سعر أجل ولها سعر نقد، لكن عند البيع لن أبيعها إلا إما أجل أو نقد، فهذا يعتبر ماذا؟ هذا البيع صحيح. أما الإعلان عنها فإنه ليس بيع وإنما إعلان ماذا؟ عنها. إذن كأن أقول لك أنت تريدها تشتريها بالأجل أبيعها لك 1500، تبيها بالنقد أبيعها لك بالألف، فيقول أختار كذا، فإذا تم الاختيار وتبايع عليه فالعقد صحيح. لكن إذا تبايعا ولم يختار هل هي بالأجل أو بالنقد، هنا يكون العقد ماذا؟ باطل، ويكون داخل تحت مفهوم نهى عن بيعتين في بيعة. وهذه الصورة الثالثة للحديث. وهذه المسألة محرمة أيضا، الصورة الثالثة محرمة عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، وبه قال مالك والثوري وإسحاق والحنابلة وأيضا الحنفية والشافية. لما قالوا لأنه لم يجزم له ببيع واحد، فأشبه ما لو قال بعتك هذا أو هذا، ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالثمن المجهول أو الرقم المجهول، ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم فلا يصح، فلم يصح كما لو قال بعتك أحد عبيدي. وقد روي عن طاووس والحكم محمد أنهم قالوا لا بأس أن يقال أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة كذا، فيذهب على أحدهما، وهذا محمول على أنه جرى بينهما بعد ما يجري في العقد، فكأن المشتري قال أنا أخذ بالنسيئة بكذا فقال خذه أو قد رضيت ونحو ذلك، فيكون هذا عقدا كافيا، وإن لم يوجد ما يقوم مقام الإجابة أو يدل عليه لم يصح، لأن ما مضى من القول لا يصح أن يكون إجابة لما ذكرناه. وقد روي عن الإمام أحمد في من قال إن خطه إلى آخره. إذن هذه المسألة جماهير الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على تحريمها، وخالف في ذلك الحكم وطاووس وحماد، وقالوا بصحته ووجهوه على أنه يختار بعد ذلك. والصحيح أن هذا الأمر وقع على تم البيع على أمر منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فيرجع على فساد ماذا؟ فساد العقد. أما إذا قلنا أو حملناه على أنه أعطاها الاختيار ولا تتم البيع إلا بعد الاختيار، فهو كما صورة اليوم التي تحدث عندنا في المعارض التجارية، أنه يقول لك ترى لها سعر بالأجل ولها سعر بالنقد، تختار أيهما منه، بعد ذلك نبرم العقود. هنا يتم العقد لأنه تم الاختيار، تم الاختيار، فلا يحمل على هذا الأمر إلا إذا كان العقد قد تم، أما قبل تمام العقد الأمر مباح أن يعرض عليه جميع الأسعار، لكن لا يجوز إتمام العقد إلا بعد اختيار أو تحديد الثمن وقدره وأجل أو نقد إلى آخره. إذن الصورة الثالثة عندنا تعتبر من الصور المنهية عنها وداخلة في معنى الحديث. الصورة الرابعة والأخيرة في مفهوم هذا الحديث أيضا الجمع بين عقد البيع وعقد القرض، مثل ماذا؟ قال ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه، قال أشتري منك بشرط أن تعطيني قرض، أو قال المشتري أبيعك بشرط أن تعطيني أيها المشتري قرض، المشتري أو البائع مع هذا البيع فيكون قد جمع بين عقد بيع وعقد ماذا؟ قرض. فيكون قد جمع أو اجتمع في هذا العقد نهيان، النهي الأول بيعتين في بيعة، وبمفهوم أن البيعة اجتمع مع عقد آخر وإن كان قرض فيه صورة ماذا؟ فيه صورة القرض الحسن، لكنه اجتمع فيه نهي آخر وهو ماذا؟ كل قرض جر نفع فهو ربا. فإذن إذا اشترطت في عقد البيع أن يقرضك فقد استفدت من ماذا؟ من هذا القرض الحسن منفعة ماذا؟ البيع. فإذا استفاد أحد الطرفين في القرض فهي فائدة، والفائدة على القرض ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا، كل قرض جر نفع سواء للبائع أو للمشتري للدائني أو للمدين فهو ماذا؟ فهو ربا لا يجوز. إذن هذه الصورة ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم، والبيع ماذا؟ البيع باطل. وهذا مذهب مالك والشافعي قال ابن قدامة ولا أعلم فيه خلافا، يعني كأنه يقول هذه المسألة متفق ماذا؟ لم متفق عليه. إذن الصورة الرابعة من الصور التي أدرجها العلماء تحت هذا الحديث هي هذا المعنى، وهذا محل اتفاق بين العلماء، إلا أن الإمام مالك قال إن ترك مشترط السلفي السلف صح البيع. بمعنى الإمام مالك دائما نراه يجنح، والمالكية يرون أن العقود تصحيحها أولى من بطلانها، ونلاحظ الجمهور يميلون إلى بطلان ماذا؟ العقود، فيعممون أنه يقتضي الفساد ويعملون هذه القاعدة في الأغلب في الصور. أما المالكية فأنهم يحاولون قدر الإمكان تصحيح العقود، وأن الفساد يرجع إلى الجزئية أو الشرط في العقد، ويبقى بقي العقد صحيح، إلا عند أن المالكية إذا رجع إلى ماذا؟ إذا رجعت الشروط إلى ما ينتفي معه مقتضى العقد فهي شروط ماذا؟ يفسد معها العقد. لكنهم في الغالب إذا كانت الشروط قابلة للتصحيح مثل هذه الشروط فإنهم يرون تصحيح العقد. فيقول لو اشترط في البيع قرضا ثم تراجع عن القرض صح ماذا؟ صح البيع، صح البيع. أما الجمهور فيرون بطلان البيع ولا بد من إنشاء ماذا؟ عقد جديد. قال ولنا ابن قدامة ما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيعتين في بيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وسلف. فجعل البيع والسلف هو راجع إلى بيعتين في بيع. وبعض العلماء قال لا، بيع وسلف صورة تستقل بنفسها عن بيعتين في بيع، والمعنى يحتمل ماذا؟ يحتمل أن تكون بيعتين في بيع، ويحتمل أنها أيضا داخلة على وجه الخصوص في نهى عن بيع وسلف. وربما نقول أنه نهى عن بيع وسلف أن القاعدة بيعتين في بيع، ومنها صور كنهي النهي عن بيع وسلف أو عن بيع وقرض إلى آخرها، أو بيع وشرط، لأنه جاء في بعض الألفاظ عند أبي داود نهى عن بيع وشرط ونهى عن بيع وسلف، والحقيقة نهى عن بيع وشرط داخل في ماذا؟ بيعتين في بيعة كما ذكرنا. إذن يكون بيعتين في بيعة قاعدة في البيوع أو صورة كبيرة في البيوع تدخل تحتها هذا البيع، كما أن نقول نهى عن بيع الغرر، بيع السمك في الماء، بيع المنابذة، بيع الملامسة، كلها بيع حبل الحبلة التي ورد فيها نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها داخلة في بيع ماذا؟ الغرر. لكن ذكرها على سبيل ماذا؟ الصور المستقلة، وهي راجعة في أصلها إلى بيع ماذا؟ بيع الغرر، لأن بيع الغرر معناه بيع ما لم يضمن تسليمه. فبيع المنابذة والملامسة وبيع حبل الحبلة هذه أشياء مجهولة، ممكن تحصل ممكن ما تحصل، فهي داخلة في مفهوم النهي عن بيع الغرر. مثل الربا، عندنا ربا نسيئة وربا فضل. فإذا النهي عن بيع الغرر في صور كثيرة ورد النهي. كذلك قالوا البيعتين في بيعة يدخل فيها أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وبيع وسلف. أما البيع والشرط فهو يدخل فيه الصورة الأولى والصورة ماذا؟ والصورة الثانية. وأما النهي عن بيع وسلف فيدخل فيه الصورة الأخيرة الرابعة، فيكون نهى عن بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة، يعتبر مفهوم واسع تدخل فيه جملة من هذه الصور. فيعتبر قاعدة عندنا ونقيس عليه جميع الصور الحديثة اليوم المعاصرة التي فيها ماذا بيعتين في بيعة. كان يلزمك البائع مثلا أن تشتري منه نوافذ فيقول لا أبيعك النوافذ حتى تأخذ مني الأبواب، الآن في مصانع خاصة للنوافذ فقط، فيشترط ماذا؟ الأبواب، يقول لا أريد أبواب أنا فقط أريد نوافذ مثلا، أو يقول له لا أصنع لك النوافذ حتى تشتري مني مثلا أشياء أخرى. وهكذا اليوم نجد بعض العقود توضع معها شروط، فنقول هذه العقود باطلة لأنها تجمع ماذا؟ أكثر من عام من ماذا؟ من بيع في صورة واحدة في عقد واحد، وهذا داخل في النهي عن بيعتين في بيعة. قال أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي لفظ لا يحل بيع وسلف، ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن لأجله فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن القرض وربحا له، وذلك ربا محرم ففسد كما لو صرح به، ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحا. هذا فيه رد على المالكية لإمام مالك الذي قال لو أنه تراجع عن السلف لصح البيع، كما لو باع درهما بدرهمين ثم ترك أحدهما، فقال يرجع على الجميع بالفساد. إذن هذه صور هذا الحديث، وبشكل مختصر أردنا أن نوضح لكم هذه المسائل. فذكرنا لكم في بداية المحاضرة درجة الحديث والروايات الواردة فيه، وبينا الصحيح منها ومن الضعيف، ثم أيضا بينا لكم الآن الصور الأربعة لهذا الحديث وموقف الفقهاء منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة يا شباب؟ بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.